حينئذ يبقى البحث في جهتين أيضا لهما ارتباط بدلالة الأمر أو صيغة بدلالة النهي أو صيغة النهي، وقد وقع خلط بين الجهتين في بعض التقريرات في بعض الكلمات، ولهذا كان من المناسب توضيحهما مع أنه قد تقدم توضيحهما أيضا في بحث المرة والتكرار. وحاصل هاتين الجهتين هي أنه النواهي أو الناهي يختلف عن الآمر في أنه امتثال الآمر إنما يكون بإتيان المتعلق وتعلق للآمر، وهو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود مرة واحدة، لكن امتثال الناهي يختلف حينما ينهى عن طبيعتين امتثاله إنما يكون بترك تمام أفراد الطبيعة، لأن المطلوب في الناهي إعدام وترك الطبيعة، فإنعدام الطبيعة لا يكون إلا بإنعدام تمام أفرادها. ومن هنا ذكر الأصوليون منه صاحب الكفاية هذه المقالة والكلمة أن امتثال الأمر إذا كان متعلقا بنحو صرف الوجود بطبيعتين يتحقق بإيجاد فرد من، لأن صرف الوجود يوجد بالفرد الأول بفرد واحد، بينما امتثال الناهي لا يكون إلا بإعدام تمام الأفراد. هذا فرق بينهما في الامتثال، من أجله ذكر صاحب الكفاية هذه المقالة. ثم يوجد بحث آخر أيضا في الناهي، هذه جهة أخرى التي وقع الخلط بينها وبين هذه الجهة السابقة في بعض الكلمات، هي أنه الناهي النواهي تكون، وهذه الجهة أسبق من الجهة السابقة من حيث البحث، لابد أن يكون أسبق كما في الكتاب على ما سوف يظهر نقطة أسبقيته، أن النواهي تكون الناهي إذا تعلق بشيئين عادة يكون انحلاليا أي منحلا إلى تكاليف والنواهي عديدة، بخلاف الأمر إذا تعلق إن لم يكن هناك قرينة خاصة تعلق بطبيعتين فيكون إطلاقه شمول بدليا لا شموليا وانحلاليا. مثلا حينما نقول أكرم العالين، هنا الأمر تعلق بالإكرام، حينئذ هنا مفاد هذا الخطاب إنما هو وجوب إكرام واحد للعالم، لا أن العالم يجب إكرامه بكل ما يمكن ويقدر عليه المكلف من إكرام بتمام أنواع الإكرامات، وإنما يكتفى فيه بإكرام صرف وجود الإكرام أحد أن مصادق الإكرام يكفي في امتثال أكرم زيدان أو أكرم العالم. لكن إذا قال لا تكرم الفاسق أو لا تكرم زيدان هنا أو لا تشرب الخمر، هنا يستفاد منه الإطلاق الشمولي، أي يستفاد منه أن شرب كل خمر، أن كل شرب لهذا الخمر حرام، شربه الأول حرام ولو فعله وعصى شربه مرة ثانية أيضا حرام، وهكذا كل فرد من أفراد هذا الشرب حتى بعد عصيان النهي الأول، حينئذ مع شربه مرة صيانان لو أراد أن يشرب مرة ثانية أيضا يشمله لا تشرب الخمر. أو إذا أكرم زيدا الفاسق مثلا مرتان أيضا يشمله لا تكرم الفاسق في المرة الثانية أيضا يكون له حرمة أخرى. هذه انحلالية في متعلق الأمر وشمول الناهي وشمولية في متعلق الناهي وفي قباله البدلية أو صرف الوجود في طرف متعلق إطلاق متعلق الأمر بحيث يكون كل أمر متعلق بطبيعة حيث لا قرينة خاصة على الخلاف مقتضى طبعه الأولي أن يكون بدليا وبنحو صرف الوجود يكتفى في مقام امتثاله بفرد واحد ويكون حينئذ ولو لم لو عصى يكون قد عصى واجبا واحدا لا تكون في واجبات عديدة بينما في طرف النهي محرمات عديدة بحيث لو خالف وعصى مرتان فسقط نهي يبقى نهي ثاني لحاض الفرد الثاني بعد عصيان الفرد الأول وهكذا. وهذا معنى انحلال النواهي إلى نواهي عديدة لكل منها عصيان مستقل عن عصيان الآخر. وهذه النقطة تختلف عن النقطة السابقة في أنه هنا تكون النواهي عديدة بدليل أن كل مرتبة كل مرة من الشرب سوف يكون عصيانا مستقلا عن عصيان المرة الثانية والثالثة والرابعة. وهذا معناه أن هناك نواهي عديدة فالنهي يتعدد وينحل إلى نواهي عديدة وهو معنى الشمولية يتكثر النهي. وأما البحث السابق وهو مربوط بالنهي الواحد كما لو لم يكن لو قامت قرينة على أن الذي يحرمه المولى الشرب الأول يعني صرف الوجود كما إذا كان هذا الشيء مثلا كما قال لا تشرب الدخان لو كان المحذور في الشرب لا تشرب الأفيون لو شربه مرة بعد ذلك لا يوجد هناك ضرر آخر عليه. المهم أن لا يشربه الشرب الأول حينئذ هنا أيضا يوجد نهيون لكن نهي واحد وهذا النهي الواحد له عصيان واحد بحيث لو شربه مرتان وخالفه مرتان وعصاه سقط لا يأتي نهي آخر جديد. لكن فالبحث الثاني لا يوجد فيه وهو الشمولية والانحلالية لكن البحث الأول موجود فيه وهو أن هذا النهي الواحد كيف يمتثل لو أراد أن يمتثله لا يكون امتثاله إلا بترك تمام الأفراد. إذن فيوجد حيثيتان لا ينبغي الخلط بينهما. حيثية أن النهي هل ينحل إلى نواهي بحيث لكل نهي عصيان وامتثال مستقل أو لا ينحل وإنما هو نهي واحد كما في الأمر حينما يؤمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود بذات الطبيعة لا يكون هناك إلا وجوب واحد له امتثال واحد وعصيان واحد. ثم بعد الفراغ عن هذه النقطة لو افترضنا أن النهي إذن كان واحدا كالأمر نهي واحد متعلق بصرف الوجود بحيث الوجود الثاني بعد عصيان النهي الأول لا يكون محرما حينئذ هذا النهي الواحد أيضا امتثاله يختلف عن امتثال الأمر. وهذه الجهة السابقة التي أشرنا إليها أن هذا في مقام الامتثال لهذا النهي الواحد حيث أنه متعلق بصرف الوجود بذات الطبيعة وإعدامها يقتضي تركها وإعدامها إعدام الطبيعة وإعدام صرف الوجود لا يكون إلا بإعدام تمام المصادر فلا يمكنه أن يعدم فردا ويحقق الفرد الآخر فإنه بهذا لم يعدم صرف الوجود لم يعدم الطبيعة وإنما أوجدها بحسب الحقيقة. فلا بد لتحقق الامتثال للنهي الواحد من ترك تمام الأفراد ومنه يعرف أن إحدى الجهتين غير الأخرى. ففي الجهة الأولى التي الآن ذكرناها ثانيا في هذه الجهة في الجهة التي ذكرناها ثانيا يبحث عن أن النهي هل ينحل إلى نهي واحد أو نواهي عديدة. في الجهة الأخرى يبحث في أن النهي الواحد في مقام الامتثال هل يختلف عن الأمر أو لا يختلف عن الأمر. وهنا قال صاحب الكفاية بأنه يختلف عن الأمر في أن النهي امتثاله لا يكون إلا بترك تمام الأفراد فيكون هنا هذا اللزوم ترك تمام الأفراد ليس من باب أن هنا نواهي عديدة بل نهي واحد وإنما عقلا امتثال هذا النهي لا يكون إلا بترك تمام الأفراد، وهذا امتثال للنهي الواحد لا أن هناك نواهي عديدة. فهذه الانحلالية ليست انحلالية بحسب الحقيقة للنواهي للنهي والحرمة، وإنما نهي واحد بدلي غاية الأمانة، يعني بدلي التعبير بدلي لعله غير مناسب، نهي واحد، لكن هذا النهي الواحد في مقام امتثاله لا يمكن عقلا إلا أن يترك تمام الأفراد. وهذه نقطة عقلية لا ربط له بالدلالة اللفظية وبمدلول اللفظ. وعلى كل حال هاتان نقطتان، إحداهما عقلية والأخرى استظهارية إثباتية، وفي كل منهما وقع بحث في حوله أو إشكال مثلا في كيفيته. أما البحث الأول الذي قلنا أنه ينبغي جعله أسباق، وهو البحث الإثباتي، وهو أن النواهي تختلف عن الأوامر في أن الأوامر لولا القرينة الخاصة مقتضى طبعها الأولي الأمر بطبيعة بذات الطبيعة تقتضي أن يكون هناك يكون أن يقتضي أن يكون هناك أمر واحد متعلق بصرف الوجود، أي يكون إطلاقه مثلا نتيجة الإطلاق في البدلية كما مثلنا. بينما النهي حينما يتعلق بعنوان من طبيعة من الطبايع ظاهرها العرفي أن هنا يوجد نواهي عديدة، بحيث الفرد الثاني بعد عصيان ارتكاب النهي مرة في الفرد الأول مخالفة أيضا يكون محرما بحرمة ثانية، وهذا معناه أنه من لا تشرب من لا تفعل استفدنا حرمات عديدة. فهذا معناه انحلالية النهي، وإلا لو كان نهي واحد على الطبيعة فقد سقط هذا النهي بعصيانه كما يسقط النهي بالامتثال يسقط بالعصيان، فلماذا نهي ثاني بعد عصيان النهي الأول؟ هذا معناه أنه يستفاد نواهي عديدة انحلالية. فالإطلاق في طرف النواهي متعلقات النواهي شمولي انحلالي بخلاف الأوامر. حينئذ وقع بحث في أن هذه الشمولية بأي نقطة، بعد أن تقدم أن النهي كالأمر مادتها صيغة النهي المادة الداخلة عليها الصيغة تدل على ذات الطبيعة، وهيئتها تدل على النسبة مثلا الزجرية المنعية، الأمر أيضا كذلك مادتها تدل على نفس المعنى وهو المبدأ والفعل، الصيغة صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية. لماذا أصبح هنا المتعلق الذي هو ذات الطبيعة إطلاقه شمولي وانحلالي وهناك إطلاقه بدلي؟ هنا كلمات المحققين مختلفة، وأهمها ثلاث كلمات. كلمة للمحقق ظاهر الكفاية، أن الكفاية له هذا التعبير، أننا في باب النواهي إنما نستفيد أن الانحلالية وحرمة الشرب الثاني بعد الشرب الأول، لأن إطلاق المتعلق يشمل الشرب الثاني كما يشمل الشرب الأول. التمسك بإطلاق المتعلق للشرب الثاني بعد بعد العصيان والشرب الأول ونقول هذا أيضا محرم، وهذا الإطلاق هو الذي يثبت لنا الشمولية، وكأنه أراد إثبات الشمولية والانحلالية بالإطلاق. وهذا الكلام غير تام من هذا الوجه، لأنه يرد عليه نقضان وحلان. أما نقضان فلأنه لماذا لم يفعل هكذا في طرف الأوامر، أيضا يكون حينما يقول أكرم الإكرام الثاني لزيد بعد الإكرام الأول أيضا مصداق لأكرم مشبون لإطلاق المتعلق في أكرم، فأيضا يكون واجبا كما أن الإكرام الأول واجب والإكرام الثاني واجب والثالث والرابع، وإلى أن بأي مقدار يتمكن من إكرامه يكون واجبا. فلماذا هناك لم نقل بهذا الذي هو معناه التكرار والتكثر والانحلال في طرف الأوامر أيضا؟ هذا النقض والحل مبين مرارا من أنه أساسا الشمولية والبدلية ليس من خصوصيات الإطلاق. الإطلاق لا يقتضي إلا لا يعني إلا أن تمام ما ذكر إثباتا ملحوظ ثبوتان وليس زائد على ذات الطبيعة المذكورة إثباتان، يوجد قيد وخصوصية أخرى. الإطلاق عبارة عن نفي القيد، أما الانحلالية والبدلية كلتاهما خصوصيتان خارجتان عن الإطلاق. إذا الإطلاق يعني أن ما أي قيد لم يذكر إثباتا ليس مأخوذا ثبوتا، أما الشمولية والانحلالية ليس من شؤون ليس من مربوطين بالإطلاق بأي وجه من الوجوه. إذ الإطلاق يعني مقدمات الحكمة، ما سكت عنه وكان في مقام البيان من القيود ليس موجود ليست موجودة ثبوتا، وإن التمام ما ذكره هو ذات الطبيعة هي تمام المأخوذ ثبوتا. هذا حينئذ الشمولية أو البدلية نسبتهما إلى هذا المعنى على حد واحد. فلماذا نقول هذا أن الشمولية هنا يستفاد من الإطلاق؟ الإطلاق لا تقتضي أن المتعلق يكون شموليا أو يكون بدليا. هذا جواب. جواب آخر ذكره بعض الأعلام قدس الله أسرارهم، قالوا أن الإطلاق كما ذكر لا يقتضي إلا أخذ ذات المتعلق والطبيعة، شمولية والبدلية خارجتان عن الإطلاق وعن مقدمات الحكمة، ليستا من مدلولات مقدمات الحكمة، وإنما يثبتان بقرينة عقلية تختلف من مورد إلى مورد حسب موقع الطبيعة. حينئذ ذكر هذه القرائن، في بعض الموارد توجد قرينة عقلية تقتضي أن يكون بدليا هذا الطبيعة المأخوذة في متعلق الأمر ذات الطبيعة، أن يكون المراد الجدي بدليا بحكم هذه القرينة العقلية. في بعض الموارد تقتضي أن يكون شموليا، فالشمولية والبدلية بدال عقلي لنكتة أخرى عقلية تختلف من مورد إلى مورد، ولو نكتة اللغوية مثلا أو عدم المعقولية، حينئذ طبقه في موارد. قال في باب مثلا في متعلقات الأوامر في أكرم، هنا أو صلي، هنا الأمر بالصلاة أو بالإكرام. الإطلاق ينفي مقدمات الحكم. هنا يقول يوجد ثلاثة احتمالات: أن يكون الواجب إكرام خاص أو مجموعة خاصة من الإكرامات، أن هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون الواجب إكرام كل أنواع الإكرام وكل المصادق المعقولة للإكرام، هذا معناه الشمولية والانحلال. الاحتمال الثالث أن يكون الواجب إكرام واحد نحو البدل وأحد الإكرامات، وهذا الإطلاق البدلي والبدلية في المطلق. حينئذ يقول مقدمات الحكمة تنفي الاحتمال الأول، وهو أن يكون الواجب نوع إكرام خاص أو بعض الإكرامات الخاصة، مجموعة خاصة من الإكرامات. فإن نوعا خاصا من الإكرام أو مجموعة خاصة من الإكرام معناه أنه زائدا على الطبيعة أخذ قيده، وهو تلك الخصوصية الموجودة في ذاك البعض، وهذا منفي بالإطلاق. يقول لا يوجد أي خصوصية في متعلق الأمر غير ذات الطبيعة، فهذا الاحتمال ينفي تنفيه مقدمات الحكمة وتنفيه ينفيه نفس الإطلاق قرينة الإطلاق ومقدمات الإطلاق، وهذا واضح. فيدور الآن بين الاثنين، أن يكون كل نوع أو فرد من أنواع الإكرام واجبا، وهذا الشمولية، فتكون واجبات عديدة بعدد أنواع الإكرام الممكن والمعقول في لزيد مثلا أو للعالية، أو أن يكون أحد أنواع الإكرام واجبان بدلان. يقول هنا الإطلاق لا يعين أحدهما في قبال الآخر، هنا تأتي قرينة أخرى عقلية، وهي أنه لو كان كل أنواع الإكرام واجبان أو الصلاة في كل مكان واجبان وفي كل زمان، هذا أمر غير مقدور غير معقول عادة. إذن فبقرينية أن مثل هذا الأمر لا يمكن امتثاله، إذ لا يمكن المكلف أن يجمع بعض هذه الأنواع من الإكرام متضادة فيما بينها، لا يمكن جمع فيما بينها الصلاة في زمان في أماكن متعددة في آن واحد في وقت واحد وقت صلاة فريضة واحدة، قد لا بينها تضاد. التضاد والتزاحم وعدم المعقولية وعدم المقدورية هذه الخصوصيات تكون قرينة عقلية أو عقلائية هنا تصرف حينئذ تنفي احتمال الانحلالية والشمولية فيتعين البدلية. لا يوجد شق رابع حينئذ، فلا محالة يتعين هنا بهذه القرينة البدلية. عكس هذا أيضا بقرينة تقتضي العكس في النواهي، يقول النواهي على العكس تماما حينما يقول لا تكذب أو لا تشرب الخمر، لا تشرب هذا المائع. هنا احتمال أن يكون الناهي متعلقا بنوع كذب خاص أو بعض أنواع الكذب، بعض أنواع الشرب الخمر، وهذا منفي بالإطلاق لأن معنى أخذ خصوصية وقيد زائد على ذات الطبيعة، وهذا ينفيه الإطلاق مقدمات العلم. احتمال أن يكون الحرام وما يجب تركه كذب واحد بدلا، أحد الكذبات لا تفعله، أحد أنواع الشرب وأنواع شرب الخمر لا تحققه، هذا معناه البدلية في النهي، بحيث يكون نهي متعلق بأحد الأمور بدلا. هذا يقول أنه هذا لغو، فإنه من الواضح أن المكلف هنا لا يكون له هذه الحالة، بحيث أي مكلف يفترض لا يستطيع أن يقوم بشرب كل ألوان الشرب للخام، لا محالة يترك بعض أنواع الشرب أو كل أنواع الكذب، لا محالة بعض الكذب يتركه، هذا أشبه بتحصيل الحاصل واللاغو. إذن فلا محالة يكون ما هو متعلق للنهي عبارة عن كل كذب، كذب أي مجموع ما يكون كذبا، كل ما يكون جميع ما يكون كذبا، جميع ما يكون شربا للخام، كل لون وشكل من أشكال المعقولة لافتراض الشرب أو الكذب يكون محرما، وهذا هو الانحلالية. هذا هنا تنعكس النتيجة، تكون البدلية في متعلقات النواهي لغوا وغير معقول. إذن فيكون قرينة تكون قرينة عقلية على إرادة الانحلالية والشمولية. الموضوع الثالث في مثل أحل الله البيع، قال هناك في موضوعات الأحكام الوضعية، موضوعات الأحكام الوضعية، قال في موضوعات الأحكام الوضعية أيضا هناك قد يكون هناك قرينة على الشمولية، وغالبا وعادة يكون قرينة على الشمولية، مثل أحل الله البيع فإن هذا الحكم الوضعي، أو مثلا الماء طاهر أيضا حكم وضعي، هذه الأحكام الوضعية أيضا لا بد أن يكون إطلاقها في طرف الموضوع شموليا، هنا في طرف الموضوع لا المتعلق لا بدليا. بعد فرض أيضا استبعاد الاحتمال الثالث، وهو أن يكون قسم خاص بعض أقسام الماء طاهرا أو بعض أقسام البيع حلالا، هذا منفي بالإطلاق ومقدمات الحكمة لأنه يستلزم التقييد. وأما بعد ذلك ذات الطبيعة ملحوظة بنحو البدل وصرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود، من هذه الناحية يقول البدلية لغوان، لأنه هنا حلية بيع ما من البيوع هذا أي فائدة فيه، اللي يتبيع ما من البيوع هذا شيء لا ينفع الناس، الذي ينفعه أن يكون كل بيع حلال، أو مثلا طهارة ما إن ما، أي ما إن هذا الماء، الماء الماء الذي يكون طاهر، لا بد أن يكون كل ماء طاهر، بعض الماء بدلا يكون طاهرا أصلا غير معقول في باب الأحكام الوضعية. إذن فلا محالة لا بد أن يكون هذا الحكم الوضعي شموليا، أي ثابتا لكل ماء ما هو الطهارة أو الحلية. بهذا البيان حاول أن يبين أن الانحلالية والشمولية وكذلك البدلية هذه هاتان خصوصيتان خارجتان عن إطلاق، راجعتان إلى نكتة عقلية لغوية من لغوية مثلا أو عدم المقدورية أمثال ذلك، تختلف من مورد إلى مورد أو من متعلق الأوامر مثلا عن متعلقات النواهي عن موضوعات الأحكام الوضعية. وهذا الكلام غير فني، أصله فني في أنه الإطلاق البدلية والشمولية خارجتان عن مقدمات الحكمة، هذا كلام صحيح لا غبار فيه. ف فإن الإطلاق لا يقتضي إلا نفي ذاك الاحتمال الثالث، أي نفي أخذ شيء خصوصية قيد زائد على ذات الطبيعة. أما البدلية والشمولية هذا غير مربوط بالإطلاق، مربوط بمرحلة التطبيق، هذا صحيح أصل هذه النفي، لكن التخريج ضعيفان. فإنه يرد عليه أولا، وهذا ما لم يذكره سيد الشهيد مع أنه كان ينبغي أن يذكره، أن مدعى الشمولية لا يقول أن في لا تكذب أو لا تشرب الخمر أن شربا ما على البدل يكون محرما حتى يقال هذا الشرب ترك شرب ما هذا قهري، فإن هذا هم صار فيه ذاك الخلط، فإنه المقصود أن يكون هناك حرمة واحدة، وهذه الحرمة الواحدة لا محالة امتثالها لا يكون إلا بترك تمام أنحاء الكذب وتمام أنحاء الشرب، لكن حرمة واحدة بحيث لو عصيت مرة ثانية شرب آخر لا يكون مشمولا لحرمة أخرى، وهذا لا يلزم منه اللغوية. لو كان الشرب محرما بحرمة واحدة بحيث لو شرب وعصى سقط هذا النهي، المرة الثانية لا يكون شربه حراما. وكذلك الكذب هناك حرمة واحدة على الكذب وامتثالها لا يكون هذه الحرمة إلا بترك تمام ألوان الكذب، لكن لو كذب مرة المرة الثانية بعد لا يكون الكذب حرام، وهذا يوجد فيه لغوية. اللغوية البدلية بذاك المعنى الذي يكون امتثاله لا يكون بترك تمام الأفراد، كأنه يقع هذا الخلط هنا عند هذا العلم بين تطبيق الانحلالية في تلك النقطة العقلية وبين الانحلالية التي تعني أن الفرد الثاني بعد عصيان النهي الأول يكون فيه نهي آخر، هذا واضح أنه فيه هذا الخلط. كان ينبغي ذكر هذا الإشكال لأنه إشكال جوهري. هذا أولا. وثانيا الناقض بموارد يصلح فيه البدلية والشمولية معا، لكن مع ذلك لا إشكال عرفا أنه يكون فيه يكون ظاهرا في الشمولية، من قبيل موضوعات التكاليف. إذا قال أكرم العالم، موضوعات الأحكام التكليفية للوضعية، أكرم العالم لا إشكال فقهيا في أنه شمولي، مع أنه يعقل في أن يكون بدليا كما لو دل دليل على البدل. قال أكرم عالما تنوين مثلا بناء على دلالته على واحدة فيكون بدليا. هنا اللام أيضا لا يدل على العموم، لأن اللام للجنس ليس من قبيل اللام الذي لام الداخل على الجمع، أيضا لا يدل على العموم على ما سوف يأتي، فكيف بلام الجنس؟ إذن فمن أين نستفيد هنا البدلية الشمولية في أكرم العالم، مع أنه كل من البدلية والشمولية يكون معقولا وممكنا في بلا لغوية ولا محذور عقلي، مما يعني أن هناك نقطة أخرى. طبعا هذا نقض، لعل هذا العلم يقول نحن لا ندعي انحصار القرينة في القرينة العقلية، في بعض الموارد توجد قرينة عقلية، في بعض الموارد لا توجد قرينة عقلية مثلا بنقطة أخرى تختلف، ينبغي أن يفتش عن نكتة أخرى، يعني يدل على أن هذه النكتة التي ذكرها العقلية هذا العلم ليست جامعة وحاء ليس يمكن استفادتها في تمام الموارد. ولا أدري هل مدعاه، ينبغي مراجعة كلامه، أن مدعاه الحث في هذه النكتة العقلية في النكتة العقلية، أو يدعي أنه النكتة العقلية موجودة في باب النواهي، متعلقات النواهي ومتعلقات الأوامر وموضوعات الأحكام الوضعية. إذا كان صيغته كلامه بهذا النحو فهذا النقد لا يكون واردا عليه، إلا بمعنى أنه عدم الانحصار في هذا ويوجد نقطة أخرى، فلعل تلك النقطة مثلا مشتركة في الجميع بلا حاجة إلى هذه النقطة العقلية. وعلى كل حال هذا الإشكال الذي يسجله سيد الشهيد أولا، وخلاف ذاك الإشكال الأول الذي سجلناه فإنه إشكال على المطلب رأسا. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه المناقشة في المثال الأول، وهو أنه دعوى أن متعلقات الأوامر لا يمكن أن يكون شموليا لنكتة عقلية، هذا يقول السيد الشهيد ممنوع، لأن ما على كل حال نقول بأنه إما القدرة شرط في التكليف أو ليس شرطا في التكليف، وإنما شرط في التنجز حينئذ. إذا كانت شرطا في التكليف كما هو الصحيح، إما بظهور عرفي أو بمقيد عقلي، فحينئذ الشمولية يمكن أن تكون معقولة في حدود ما يتمكن من ما يكون ممكنا من المصادق. والمصادق المتضادة للطبيعة الواحدة كل فرد منها على تقدير ترك الآخر يكون ممكنا، فيكون الانحلال فيها معقولا مع فرض أخذ قيد القدرة، إذ يتقيد حينئذ بهذا المقيد الاستظهاري أو العقلي بالمقدور من الطبيعة. وكل فرد مقدور من طبيعة الإكرام للعالم يكون واجبا، يعني أي محذور في هذا بحيث يجب المقدار المقدور. وإن كانت القدرة قيدا، ليست قيدا في التكليف الخطاب وإنما قيدا في التنجز العقلي، فأيضا كذلك يقال الخطاب مجعول كما في سائر الموارد، غير المقدور أيضا مكلف به غاتر أم لا تنجز له عقلا. كل الخطابات بناء على هذا المسلك الآخر في بحث القدرة سوف تكون مطلقة شاملة لموارد العجز، وإطلاقها فعليا في موارد العجز غاتر أم لا تنجز فيه، والمسألة حينئذ تكون أوضح، إذ حينئذ التكاليف كلها مطلقة شاملة لموارد العجز وعدم القدرة غاتر أم العقل يقول لا عذر هناك، لا تنجز، لا عقابة ونحو ذلك من الأمور. على كل حال هذا لا يمكن أن يكون قرينة عقلية على التخصيص والتقييد. هذا المناقشة في هذا الوجه. السيد الشهيد هو يختار مطلبا آخر بعد بيان تحليل لأصل هذه البدلية والشمولية في متعلقات النواهي، لماذا تكون بدلية، وكذلك في موضوعات الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، في متعلقات الأوامر يكون متعلق الأمر بدليا، يبين نكتتان، هذه النكتة تفصيلها وتنقيحها لا ندخل فيها هنا لأننا دخلنا فيها مفصلا في بحث المرة والتكرار، وقلنا أنه مركز وموقع الطبيعة إن كان في القضية بحسب عالم اللب والثبوت لا بحسب عالم الدلالات الأدبية واللفظية، إذا كان مركز الطبيعة الملحوظة مفروغة عن بنحو القضية الشرطية بحيث ترجع لبا إلى قضية شرطية، حينئذ مثل هذا المركز يقتضي الانحلال في التطبيق، في مرحلة التطبيق الذي هو معنى لازمه الشمولية والانحلالية من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية والتكليفية. فإنما حينما يقول مثلا أكرم العالم أو أحل الله البيع، كأنه قال ما يكون بيعا من يكون عالما يجب إكرامه، ما يكون بيعا حلال صحيح، ما يكون ماء طاهر مطهر، بحيث أحل الله البيع أو أكرم العالم أو العالم أكرمه، كأنه يفرغ عن وجود عالم بنحو القضية الحقيقية التقديرية ويقول هذا الذي يفرض أنه عالم أكرمه، حيث أنه يلحظ مفروغ الوجود، فيكون لا محالة كل فرد مصداق له يكون محققا لهذه الطبيعة ولما فرغ عنه وجعله شرطا، فيلزمه أن يتبعه الحق فينحل الحق لا محالة بانحلال هذه الطبيعة، بعكس ما إذا كانت طبيعة ملحوظة غير مفروغة عن. الآن يطلب إيجادها، يلحظ في عالم الجملة والخطاب والجعل غير متحقق، الآن يطلب إيجاده في الخارج، فإن هذه الحالة معناه أنه تلحظ الطبيعة غير موجودة بهذا الخطاب يراد إيجادها في الخارج، هذا حينئذ يجعله مأخوذا بنحو صرف الوجود، لأنه فرض أنه ليس بموجود يطلب إيجاده وتحقيقه في الخارج، فلا محالة يكون ملحوظا بنحو صرف الوجود الذي أي فرد منه يكون محققا لهذه الطبيعة. هذه نكتة هناك بيّنها سيد الشهيد، ثم استثنى منها استثناءين، استثناء في طرف موضوعات الأحكام إذا كان ما يدل على أخذ الوحدة فيها كما في أكرم عالما بناء على أن التنوين يدل على الوحدة أو أي دال آخر على الوحدة، استثناء آخر في متعلقات النواهي، فإن الناهي أيضا متعلق بطبيعة لم يلحظ مفروغا عنه، كيف لو فرض مفروض عنه كان هناك بينا يلزم الاستحالة وتحصيل الحاصل، بل يراد إعدامه وعدم إيجاده في الخارج، فيلحظ بعده غير متحقق في الخارج. لكن مع ذلك، مع كون متعلقات النواهي كالأوامر تلحظ غير مفروغ عن ولا ترجع إلى قضية شرطية، قد بينا هذا هنا مفصلا، لا يمكن إرجاعها إلى قضية شرطية، لا تصير قضية شرط بشرط المحمول أو تحصيل حاصل أو نحو ذلك من أول خلف. هذه المتعلقات في خصوص النواهي توجد نكتة إثباتية تقتضي أن تكون انحلالية لا بنحو صرف الوجود، بمعنى أن يكون كل فرد حتى الفرد الثاني بعد عصيان بعد تحقيق الطبيعة مرتان وصرف الوجود مرتان أيضا يكون منهيا عنه، أي كأن النهي تعلق بصرف وجوده سواء في المرة الأولى في المرة الثانية في المرة الثالثة، كل مرة يحقق صرف الوجود يبقى صرف الوجود ما عدا هذه المرة أيضا منهيا عنه، فيه نهي آخر. بأي نكتة؟ نكتة طبيعة المبغوضية والمفسدة في باب النهي. المبغوضية والمفسدة في باب النهي عادتان غالبان أو نوعان في باب النواهي يكون بهذا النوع، بحيث كل فرد حتى الفرد الثاني بعد الفرد الأول يكون واجدا لنفس المبغوضية أو ملاك المبغوضية، وهذه نكتة إثباتي. قد لا يكون هكذا، كما إذا افترضنا أن الفرد الثاني بعد الفرد الأول أصلا لا يكون فيه ضرر، لأن الضرر يتحقق بالفرد الأول، أما الفرد الثاني للطبيعة لا يحقق ضررا، يمكن هذا يعقد في بعض الموارد لكنه فرد نادر بحيث يحتاج إلى قرينة وكأنه يحتاج إلى دال عليه، وإلا حيث لا دال سريان المبغوضية في تمام الأفراد وكذلك المفسدة، وكون الأفراد الطولية والعرضية متساوية الأقدام تجاه المبغوضية والمفسدة بخلاف المحبوبية هنا، هذه النكتة تجعل حينئذ أن النهي ينحل إلى نواهي عديدة، بحيث نهي ثاني بعد عصيان النهي الأول، ونهي ثالث بعد عصيان النهيين الأول والثاني، ونهي رابع بعد عصيان النواهي، وهكذا فينحل إلى لا تشرب الشرب الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الألف، تنحل إلى نواهي بعدد ما يمكن أن يصدر من المكلف فعلون بعد الفعصيان، ويكون كلها محرمان. بهذه النقطة الإثباتية يقول الشهيد أننا نستفيد الانحلال إلى النواهي العديدة في باب النواهي، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف على أن صرف الوجود الأول فقط مبغوضون، أما صرف الوجود الثاني بعد الأول لا يكون مبغوضان. وهذه النكتة مذكورة في كلمات الآخرين أيضا، ونوقش فيها من قبل العلم السابق بمناقشتين يجيب عليهما سيد الشهيد هنا، إحداهما أن هذا مبني على مسلك الأشعري مثلا، أنه يقول الأحكام لابد أن تتبع المصالح والمفاسد، الأمر يتبع المصلحة والنهي يتبع المفسدة في المتعلق، فلا يتم على غير هذا المبنى. وثانيا إشكال ثاني أن هذا من أين نحن نعرف، فضلان كان هكذا هو هذا، من أين نعرف أن الغرض يكون بهذا النحو، لعل غرض المولى يكون في النحو الأول، إنما نستفيد أن الغرض بهذا النحو في كل فرد فرد مبغوض أو فيه مفسدة فيما إذا كان الدليل ظاهرا فيه، وإلا فمن أين، لعل ملاكات الأحكام النواهي الشرعية تكون بهذا النحو في الوجود الأول فقط، يعني في صرف الوجود الأول لا الثاني بعد عصيان الأول، فهذا تبرع أو تحميل على الناهي، وكلا هذه الإشكالين لا يقبله سيد الشهيد. أما مسألة البناء على مسلك العدلية فهذا البناء غير صحيح، بمعنى أن مسلك العدلية بحث في الأحكام، هنا نحن نقول المبغوضات والأمور التي تكون عند العرف عند الموالي العرفية والعقلائية مبغوضة منهيا عنها، عادة غرض الآمر العرفي وملاك المبغوضية العرفية في المولويات العرفية يكون من هذا القبيل، فإنه على كل حال كل نهي يكون عند العرف ناشئا من ملاك في نظره، لا بد من غرض، سواء كان الغرض مفسدة ترجع للعبد أو ترجع للمولى العرفي أو لا شيء آخر، على كل حال أي غرض كان، هذا الغرض الذي هو لا محالة في كل أمر وفي كل نهي عرفي لا بد من ورائه من غرض، وإلا لم يصدر من عاقل نهي، هذا النهي المولوي الصادر من المولى العاقل العرفي لا محال وراءه غرضان، وهو الذي يجب مبغوضيته عنده، ولهذا نهاه نهى عبيده عن هذا المبغوض، هذه المبغوضية وهذا بأي ملاك رجع إلى المصالح المفاسد عند العدليين، أو كان أمور تحكمية تهكمية جزافة باطلة في الواقع، لكنه هذا الصح الأمر يريدها أو يبغض أو يبغضها في الأوامر، يريدها في النواهي يبغضها. هذه المبغوضية عادة تكون هكذا انحلالية، وحيث أنها مبغوضية عرفية، بحيث عند الموالي العرفيين يكون هكذا الأمر، فيشكل ظهورا عرفيا، لأنه تحميل على المولى، يشكل ظهورا عرفيا ولو مقاميا، نكتة مقامية في خطاب النهي يجعل النهي انحلاليا. هذه النكتة هي إذا بلغت صارت أمرا عرفيا صارت ظهورا لا محالة. وبهذا البيان السيد الشهيد كأنه يقبل بهذا الترتيب، يقبل هذا الجواب الذي موجود في كلمات السابقين أيضا، من أن النهي انحلاليته بنكتة أن المبغوضية والمفسدة انحلالية، فإذا كان هكذا إذن فيكون خطاب النهي ظاهرا في أنه توجد نواهي عديدة، وأن عصيان نهي لا يمنع فعلية النهي الآخر ووجود المفسدة والمبغوضية في الفرد الثاني بعد العصيان والفرد الأول. هذا حينئذ يكون جوابا ثالثا. فأجوب ثلاثة: جواب صاحب الكفاية الذي لم يكن تاما، وجواب بعض الأعلام، وهذا الجواب الثالث الذي ابتضاه السيد الشهيد.